الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال الشارح وفقه الله ومتعنا بعلمه: تمام الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة. المصطفى هو المختار، جناب أي جانب، جاءكم يا معشر العرب من أنفسكم من جنسكم وبلغتكم، عزيز عليه أي شديد عليه جدا، وهو خبر مقدم، ما عنتم ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. حريص عليكم أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع العاجل والآجل لكم بالمؤمنين أي لا بغيرهم. رؤوف بليغ الشفقة، رحيم بليغ الرحمة. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم، يشق عليه جدا ما يشق عليهم ويؤذيه ما يؤذيهم، شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم. مناسبة الآية للباب أن هذه الأوصاف المذكورة فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. قال: ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدهم منه وسد كل طريق يفضي بها إليه. ثانيا التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم وكونه منهم. ثالثا مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صميم العرب وأشرفهم بيتا ونسبا. رابعا بيان رأفته ورحمته بالمؤمنين. خامسا فيها دليل على غلظته وشدته على الكفار والمنافقين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب المبارك من أهم أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الباب بوابه المؤلف بقوله: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فما من أمر يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا وقد أمر به وحث عليه، وما من أمر يبعد عن الله سبحانه وتعالى إلا وقد نهى عنه وحذر منه. وهذه عقيدتنا، أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين وأكمل الله سبحانه وتعالى به الدين. ومن أعظم ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى توحيد الله جل وعلا، فهذا هو أعظم مأمور أمر الله تعالى به. وحذر عليه الصلاة والسلام من أعظم محظور وأعظم منهي نهى الله تعالى عنه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشرك. بل كان عليه الصلاة والسلام ينهى ويحذر عن كل سبيل وطريق ووسيلة تفضي إلى الشرك قليله وكثيره. ما من باب من أبواب الشرك إلا وقد نهى عنه، سواء كان من الأمور القولية أو الأمور الفعلية نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا جملة من الأبواب التي بيّن فيها المؤلف رحمه الله بعض الوسائل وبعض الطرق المفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور أجمع عندما جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الباب يعني فيه نكتة عظيمة، أنه حتى فيما يتعلق في مقامه وحقه وقدره عليه الصلاة والسلام فإنه قد نهى عن الشرك، ومع يعني منزلة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة وكيف أن الله سبحانه وتعالى زكاه في كتابه في آيات كثيرة، في آيات كثيرة منها هذه الآيات التي في خواتيم سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا إخواني هذه منن الله تعالى على عباده أن امتن عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه منا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون خلقه وما هو عليه من الأخلاق الكريمة، ومن هذه الأخلاق أن الله تعالى قال عنه عزيز عليه ما عنتم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ماذا قال عنه في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعزيز عليه ما عنتم، فهو شديد على النبي عليه الصلاة والسلام جدا ما يلحقكم مما يشق عليكم من الأذى مهما كان هذا الأذى. وأعظم الأذى الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه ما هو أعظم أذى؟ نعم، أذى الشرك وأذى الكفر، فهذا خافه النبي عليه الصلاة والسلام، وشق عليه أن تقع أمته في الكفر وتقع أمته في الضلال أو تقع أمته في الذنوب العظام والكبائر الجسام من القتل و الزنا وكل الذنوب والمعاصي. كذلك يشق عليه ما يقع عليه من الأذى الحسي، من أذى، من آلام، من تعذيب، من أسر، من اضطهاد، من تشريد، فكل ذلك شق على النبي عليه الصلاة والسلام. قال حريص عليكم، وهذا من أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما يحرص عليه الصلاة والسلام إنما هو هداية الخلق إلى صراط الله تعالى المستقيم، فهو يحرص عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بيده الهداية، هداية التوفيق والإلهام، لكنه بيده الذي يستطيع أن يهدي الناس، بمعنى أن يدل ويبين ويرشد الناس إلى طريق السداد. لكن الأمر بهداية الناس وإضلالهم هذا لله عز وجل وحده لا شريك له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو عليه الصلاة والسلام شديد الحرص وشديد الرغبة في هداية الناس إلى صراط الله تعالى المستقيم، إلى هذا الدين العظيم، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى ترك الشرك صغيره وكبيره. أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرص على النفع العام، سواء كان النفع العاجل أو النفع ماذا؟ الآجل. فالنفع إما أن يكون نفع دنيا وعاجل، وهذا ينال به العبد سعادة الدنيا ولذة الدنيا من القرب من الله عز وجل وطمأنينة القلب وراحة النفس وتزكية النفس وانشراحها وحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد وتأييده وتسديده ودفع الله عز وجل عنه، هذا يرغب النبي ويحرص على أن ينال الناس هذا النفع العاجل. أما النفع الآجل فهو النفع الأبدي السرمدي، وهو الفلاح والسعادة في الآخرة، فهو الفوز الذي يعني حث الله سبحانه وتعالى عليه. فهو عليه الصلاة والسلام حريص عليكم، ومدحه الله تعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا إخواني فيه إشارة عظيمة أن العبد كيف لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان هذا وصفه وهذا خلقه وهذا وهذه منزلته. فنحن نحبه عليه الصلاة والسلام محبة أعظم من محبة الآباء، وأعظم من محبة الأمهات، وأعظم من محبة الآباء والأبناء والبنات والزوجات والأهل والأموال وجميعا، نقدم محبته بعد محبة الله سبحانه وتعالى. فلا شك إخواني كلما الإنسان يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف هديه عليه الصلاة والسلام ويعرف مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن دراسة هذه الأمور لا شك أنها تزيد في حبه عليه الصلاة والسلام. وحب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم العبادات، من أعظم العبادات ومن أعظم القربات التي يحبها الله عز وجل، بل يجد العبد سبحان الله فيها لذة عاجلة إذا حقق الحب الصادق لله سبحانه وتعالى والحب الصادق لنبيه عليه الصلاة والسلام. يجد سبحان الله مباشرة يا إخوان يجد اللذة العاجلة والحلاوة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ماذا؟ أشد حلاوة من ماذا؟ كما قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة يا إخواني حلاوة حقيقية، لذة حقيقية وليست لذة وهم، لذة حقيقية هي أعظم من لذة هذه الدنيا ومتاعها، حلاوة الإيمان. فأعظم وصف لنيل هذه الحلاوة قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه ماذا؟ مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الرؤوف وبليغ الشفقة، الرؤوف هذا بليغ الشفقة، والرحيم صيغة مبالغة على وزن ماذا؟ فعيل. فهو عليه الصلاة والسلام بليغ الرحمة، وهذه الرحمة هي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. ف يعني ذكر الشيخ يعني جملة ما يستفاد هذا، هاي أولا التحذير من الشرك صغيره وكبيره، وإن كان أن يشرك بالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، أن يشرك بالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه. وفي مقام حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقدح في جناب التوحيد، وحمى عليه الصلاة والسلام كل شيء يفضي إلى الشرك، وأنكر عليه الصلاة والسلام مما يقع من الناس من الجهل والأخطاء. أيضا فيها يعني أن هذه النعمة يا إخواني لا تنسى، بل لا بد للعبد أن دائما يستشعرها، وهي نعمة إرسال الله عز وجل الرسالة لهذه الأمة ببعثة عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين. تأمل إخواني هذه الآية جاءت بمؤكدات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، اللام هذه من لام التوكيد، وقد أيضا فيها ماذا إخواني؟ تدل ماذا؟ على التوكيد، والجملة الخبرية تدل على التوكيد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أيضا في الآية الأخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا صفاته عليه الصلاة والسلام؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهنا إخواني لفت سبحان الله أن التزكية لا تأتي إلا عن طريق النبوة. التزكية لا تأتي إلا عن طريق ماذا إخواني؟ النبوة ومنهج النبوة. وقرن الله عز وجل التزكية بتلاوة القرآن، قال ويتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويدل أيضا على فضيلة العلم وأنه سبب لتزكية النفوس ونقائها وطهارتها، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشارح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع ترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه. قال المعنى الإجمالي للحديث: نهى صلى الله عليه وسلم أن تعطل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك، ونهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض، لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء، فلا حاجة إلى انتياب قبره. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطريق الموصلة إليه، حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارة مخصوصة. ثانيا، مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض. ثالثا، أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم. رابعا، المنع من السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. خامسا، حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
هذا الحديث الذي أتى به الشيخ رحمه الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هنا قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني يا إخواني عندهم يعلمون النهي عن الصلاة في عند القبور وفي المقبرة، هذا الأمر متقرر عندهم، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أن يجعل البيت كالمقبرة. ما وجه المشابهة في الصلاة وعدمها؟ ها، في أن المقبرة لا يصلى فيها، فأنتم عندما تتركون الصلاة في البيت، وما المراد بالصلاة؟ هل هي صلاة الفريضة أم صلاة النافلة؟ ها، صلاة النافلة أو النفل المطلق غير ذلك، لأن صلاة الفريضة أين تصلى؟ في المساجد. صلاة الفريضة تصلى في المساجد، فالعبد يجعل يعني نصيبا من صلاته النافلة أي في بيته. بل حث عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته، إلا قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وما المراد بالمكتوبة هنا؟ أي إلا المفروضة. إذا تقرر عند الصحابة أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة، بخلاف ما عليه بعض الناس أنهم يصلون في المساجد التي بنيت على القبور أو التي فيها القبور. ثم انظر إخواني إلى وجه الشاهد، كيف أنه عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد بهذا النهي الصريح الواضح البين، حمى جناب التوحيد بهذا النهي الصريح الواضح البين، لا يعتريها غموض: لا تجعلوا قبري عيدا. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا يعاد إليه وتكرر المجيء إليه لأجل ظن الزائر أو الآتي أن هذا المكان فيه تقضى الحاجات وتكشف الكروبات وتحل البركات ويحصل الخير، وعنده يعظم إجابة الدعاء، وعنده تعظم بعض العبادات عند بعض أهل البدع من كثرة الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام أو الاتيان بأذكار ما أنزل الله تعالى بها من صدق. لهذا كره أهل العلم الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا الأمر يكون ذريعة ووسيلة وطريقة إلى الوقوع فيما قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سد الأمر: تريد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك مكان خاص تصلي عليه؟ هل هناك زمان خاص تصلي عليه؟ تصلي عليه عليه الصلاة والسلام في كل مكان وفي كل زمان، فإن الله عز وجل كما بين عليه الصلاة والسلام الله تعالى ملائكة سياحين في الأرض تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة. هذه عقيدتنا يا إخواني. أما بعض الناس يا إخواني، هو هذا حال الناس اليوم، وأنتم تنظرون اليوم كم من الجهل من المسلمين اليوم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ما يريد أن يتزحزح عن قبره عليه الصلاة والسلام. يعني الله تعالى سخر بفضل الله بفضله سبحانه وتعالى منته يعني هؤلاء أهل التوحيد، علماء التوحيد وأمارة التوحيد في المملكة، جعلوا من هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر والشرط وغير ذلك يمنعون هؤلاء. لو وكل الأمر إليهم ماذا يصنعون يا إخوان؟ يقتتلون يا إخواني، يقتتلون حتى يريد بيده أن يقتل أو يموت هناك يوم أن ينال ماذا إخواني؟ قبلة للقبر، أو أنه يمسح مسحة على القبر، أو يتبرك في القبر وفي خيوط القبر وما فيه من. وهذا اليوم موجود ليس فقط على صعيد يعني عوام الناس، إنما كثير من علماء الضلال اليوم إخواني يتمنى ليس فقط أن يتمسح في القبر، يتمسح حتى بجدران المسجد النبوي، بأبواب المسجد النبوي، بتربة المسجد النبوي، بأرضياته. وهذا سمعته بأذني من أحد هؤلاء الضلال، يعني يتألم ألم شديد أنه ما يعني خلي بينه وبين الأبواب، يريد أن يقبل الأبواب ويتمسح بالأبواب، يقول ما يعطوني من مجال هؤلاء زبانية جهنم، يسميهم زبانية جهنم هؤلاء الناس يعزاهم الله خير اللي ينهونه عنها، يسميهم زبانية جهنم. يقول أنا أريد أن أتمسح عند أقبل الباب، ما استطعت إلا الساعة الثالثة بالليل ذهب إلى مكان بدأت أقبل ومسح. وهذا الرجل درجة يعني بروفيسور أستاذ دكتور، إذا كان هذا عقله وهذه عقيدته الباطلة فكيف بغيره هذا الذي درس وغير ذلك؟ لكنها هداية الله عز وجل. نعم، عامي من عوام موحد خير من هؤلاء الضلال وعلماء السوء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا صريحا، لأن هنا لا هل هي نافية أم ناهية؟ لا تجعلوا ها ناهي لا تجعل لا ناهي. والأصل في النهي يدل على التحريم أم الكراهة؟ ها تحريم. لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا كان هذا النهي في قبر عيسى فكيف بغيره من القبور؟ أليس ذلك من باب أولى؟ من باب أولى أن ينهى عن تكرار المجيء. ولهذا هل يشرع شد الرحال اليوم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ شد الرحال ها؟ الشد الرحال إنما يشرع للمسجد. أما أنك تأتي وتزور القبر وتسلم وتمشي هذا أمر ماذا أخواني؟ أمر تبع أمر لا بأس به. أما أنك يعني تشد الرحال لأجل القبر فهنا يلحقك الوعيد. بعض هؤلاء الضلال يشد الرحال لا للمسجد إنما يشد الرحال ماذا؟ للقبر فيقع في الوعيد والعياذ بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شد سد هذا الباب سدا منيعا. لا تجعلوا قبري عيدا يعني ترتاد. بعض الناس يوميا يأتي ويمكث ما شاء الله أن يمكث ويستقبل القبر في الدعاء. هذا يوجد يا أخوان يستقبل القبر في الدعاء وغير ذلك. لكن سبحان الله فإذا كان هذا في مقامع الصلاة قد نهي عنه فكيف بغيره؟ ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه قال وصلوا علي. وهذه من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل من كثرة الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لا شك أن فيها يعني مزية وفضيلة عظيمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن الأمر الحمد لله. ولهذا يخطئ من يقول اليوم لبعض الزوار يقول بلغ سلامي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا زار المدينة فماذا يقول له؟ سلم لي على الرسول. شو يقول له؟ سلم لي على الرسول. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ طيب أنت ما تستطيع تسلم على الرسول، أنت تبعد عنه آلاف كيلومترات، تصلي وتسلم عليه في مكانك والأمر سواء، ما أنت تقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. فهي ليس لها مكان خاص، يعني فقط أنه زار المدينة الذي يبلغ الصلاة. إذن سد النبي عليه الصلاة والسلام كل طريق مفضي إلى الشرك، ونهى عن الغلو، وهذا سبق هذا الباب، نهى عن الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا من وسائل الشرك. الغلو عموما منهي عنه، ويتأكد في الغلو أيضا في قبره عليه الصلاة والسلام، وفي شخصه عليه الصلاة والسلام، وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. الغلو هذا يوقع العبد في المحاذير التي يعني كثير منها يعني من المخالفات الواضحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيثما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح ترجمة علي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين أفضل التابعين، مات سنة 93 للهجرة. فرجة أي فتحة في الجدار. المختارة اسم كتاب يشتمل على الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. قال ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد. ثانيا مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل. ثالثا المنع من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد. رابعا أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط، وذلك يبلغه من القريب والبعيد.
نعم، هذا الأثر الذي أرده الشيخ رحمه الله يعني أثر عملي واضح بين، وينظر فيه إلى حال سلفنا الصالح في تعظيمهم شأن التوحيد، وكيف أنهم تربوا على توحيد الله عز وجل من صحابة وتابعين وتابع التابعين، وأنهم لا يرضون بالشرك صغيره وكبيره، ولا يرضون كل طريق وكل قول وكل فعل يفضي إلى الشرك، وأنهم ينكرون ولا كرامة، ينكرون على من فعله، لأن الأمر يتعلق ماذا أخواني؟ بحق الله عز وجل. الأمر فيه قدح في مقام التوحيد ينكر على فاعله وعلى قائله، كما ذكر الله عز وجل يعني إنكار موسى عليه السلام لبني إسرائيل عندما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا علي بن الحسين رحمه الله تعالى عندما رأى هذا الرجل يجيء، وكأنه يعني اعتاد أن يجيء، كلمة يجيء فعل مضارع، يعني كأن الرجل ماذا الأمر يعني حصل عنده الفعل المنهي عنه وهو ماذا المعاودة، يجيء إلى فرجة فتحة صغيرة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يظن أنه يقرب من القبر ويقرب من جسد عليه الصلاة والسلام أن هذا قد نال رتبة عظيمة في إجابة الدعاء ومنزلة كبيرة كما يظن بعض الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم، فيدخل فيها فيدعو. ما يفعل شيء الرجل هذا إلا أنه يدعو الله عند القبر. الآن هو ما دعا القبر، إنما يدعو الله عند القبر. فنهي، نهى هذا علي بن حسين، نهى وأنكر عليه، ثم ذكره بهذا الحديث العظيم، قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من أبوه من جده؟
حسين جده.
ها؟ أبوه الحسين وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. هذا النهي الصريح، لا تتخذوا قبري عيدا، أو قال لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال ولا بيوتكم قبورا، وبينا المراد إيش في جعل البيوت مقابر. ثم بين قال فإن تسليمكم، يعني تريد أن تصلي وتسلم وتدعو الله تعالى في كل مكان، فإن تسليمكم يبلغني أينما، هنا قضية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر أخبر الله عز وجل نصدقه أخواني، يبلغ النبي، هو يسمع عليه الصلاة والسلام، يسمع صلاتك وتسليمك أم يبلغ؟
يبلغ.
ها؟ يبلغ عليه الصلاة والسلام، يبلغ عليه الصلاة والسلام. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو حيثما أو حيث كنتم. إذن إخواني المقصود، يعني ذكرنا في الدروس الماضية أن الزيارة الشرعية التي شرعها الإسلام للمقابر الدعاء للمقبور، الدعاء للمقبور كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمقابر، السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين. أما الزيارة وبنية دعاء المقبور وطلب المدد منه فهنا تكون الزيارة شركية. أما ما يصنع بعض الناس من الأعمال ووضع السرج ووضع الماء الورد وغير ذلك على القبور ويتغربون الله تعالى بهذا الصنيع، فهذه تسمى إيش؟ زيارة إيش؟ زيارة إيش؟
بدعية.
زيارة ماذا؟ بدعية. الزيارة الشرعية تزور، تدعو الله عز وجل، تتعظ، هنا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ماشي. أما أنك تأتي وتقصد وتطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي نهي عنه، وقد حمل النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد فيما يتعلق في قبره، فكيف بقبور الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أن نسلم عن هذا، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.